لله نحمده وحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا اللهم إنا شاكرا وقلبا شاكرا على البائس وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم ودين ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. فقلت لحضرة السابقة قبل أن نتحدث عن الدفء والصلاة على الميت، هناك نقاط ينبغي أن نقف معها خاصة وأنها محل خلاف وجدل. كان من هذه النقاط التي أردنا أن نقف معها آخر نقطة كنا نقف معها في اللقاء الماضي، وهي التي تتعلق بتعذيب الميت إذا ما ناح عليه الحي. وقلت لكم للأسف الشديد هناك عادات كانت تحدث في الجاهلية ما زالت تتكرر وتحدث عندنا في الإسلام نبرا إلى الله سبحانه وتعالى منها، فما كان يحدث في الجاهلية من التعويل والنياحة والإسعاد، وبينت لكم في اللقاء الماضي ما معنى الإسعاد، وقلت إن الإسلام حينما جاء هدم كل هذا، إذ أن الإسلام أباح حزن القلب ودمع العين، ولكنه يؤاخذ بما يصدر من اللسان من أصوات ومن أقوال، إن دلت فإنما تدلل على أن العبد لم يرضى بقضاء الله ولا بقدره ويعلن عن سخطه على ربه إذ ابتلاه بهذه المصيبة، وهذا شيء لا يقبل من موحد مؤمن بالله رب العالمين. فنحن لا نجرد الناس عن أن يحزنوا ولا على أن تدمع أعينهم، فهذه رحمة وهذه مشاعر لا يمكن أن نخلص الناس منها بأي حال من الأحوال، وإنما ما لا يرتضي الإسلام أن نكون على نهج أهل الجاهلية من السخط والاعتراض على الله رب العالمين. ولذلك جاءت روايات كما قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي روايات صحيحة تشير إلى أن الميت يعذب إذا ما نيح عليه، وأن المرأة حينما تجلس فتقول وسبعاه وجملا وكذا وكذا، فإنه يتعتع ويضرب بمطرقة من حديد وهي تصرخ وهو يعذب ويبتلى في قبره بسبب جهلها هذا. إلا أنه قد استوقفنا أمر، هذا الأمر قلت لكم إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين كان لها جملة من الاستدراكات على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم قد جمع السيوطي هذا في كتاب سماه الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة، وقلت لكم إن عائشة استدركت في كثير من المسائل التي تتعلق بالعقيدة وبيوم القيامة وفي المسائل التي تتعلق بالشريعة فيما يتعلق بالاغتسال أو الصلاة أو كذا أو كذا، استدركت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم لم يكن الصواب في جانبها على الإطلاق، فكانت أحيانا تصيب وكانت أحيانا تخطئ. فقلت كم من الاستدراكات التي استدركتها الاستدراكها في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. فهي حينما حدثت وسمعت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أخبر أن الميت يعذب ببكاء الحي وبكاء أهله عليه، استدركت عليه هذا وأنكرت هذا في أدب، قالت رحم الله عمر، يعني أخطأ أو نسي، يعني هو لحينما حدث بالحاد الحديث لم يحدث به على وجهه، إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل النسيان، هذا رأيها أخطأ أو نسي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يهودية قد ماتت وأهلها يبكون عليها، فقال إن الكافر في رواية المشرك لأزداد عذابا ببكاء أهله عليه. فهي من وجهة نظرها ترى أن هذا القول لم يكن قولا مطلقا، وإنما كان قولا مقيدا بأهل الكفر والشرك، ففي نظرها أن عمر نسي أو أخطأ أن يذكر هذا القيد وهو المشرك، وقال إن الميت، وعمم القول. ثم هي تؤكد وتداعم رأيها بقولها وكيف، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهي تداعم قولها بالقرآن الكريم. كان السؤال الذي طرحناه في هذه القضية التي أعتقد أنها من الحساسية والخطورة المكان، كان السؤال الذي يفرض نفسه، هل كانت أم المؤمنين عائشة محقة في هذا الاستدراك وفي هذا الرأي أم أنها أخطأت؟ الحقيقة أن أم المؤمنين عائشة هي التي أخطأت في هذا الرأي. لماذا؟ هي تقول إن عمر بن الخطاب رحمه الله عله نسي أو أخطأ. رد أهل العلم وجمهور الفقهاء قالوا كيف هذا، إن أحاديث إن الميت ليعذب بما نيح عليه وبكاء أهلي عليه لم تكن مروية عن عمر وحده، يعني لو عمر وحده هو الذي روى هذا الحديث كنا قلنا لعله أخطأ أو نسي كما قال. ولكن هذا الحديث مروي عن أربعة من أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر وعن ولده ابن عمر وعن أبي موسى الأشعري وعن المغيرة بن شعبة، فهل من المعقول أن يكونوا جميعا قد أخطأوا ونسوا وتعبوا في الخطأ والنسيان؟ وذلك لما يكون عندي أربعة ثقات ويجي واحد يخالفهم، تعرفين اللي بيدرس علم الحديث لما بمين نعرف الحديث الصحيح، من كل الطلب الذين يدرسون علم الحديث نقول الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى، نقول من غير شذوذ ولا علة. إيش معنى من غير شذوذ ولا علة؟ قالوا في عندنا في علم الحديث ما يسمى بالحديث الشاذ، الحديث الشاذ، إن أنا مثلا يجي عندي 4 5 6 10 زي ما يكون العدد يروي الحديث بلفظ معين، وبعدين يجي واحد يخالفهم في اللفظ وهو وإن كان ثقة إلا أنه بهذا يكون قد شذ، ليس كذلك؟ قد شذ عنهم. فالمعول عندي على الكثرة، لأن الكثرة يستبعد أنهم جميعا يكونوا قد نسوا وأخطأوا، واحد هو أليس كذلك؟ فأنا لو أنت الآن في مجلس حتى، وأنا جالس معي فوزي ومحمود ومجدي وهم ثلاثة بسم الله ما شاء الله يعني يركزون ويستوعبون وكذا 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 وكذا، وبعدين يجي مثلا يقول رأي، يقول والله الدكتور قال كذا وكذا وكذا، فيجي عبد السلام يحدث بخلاف ما قالوه، يعني أيهم صدق الراجح مع مين؟ أنت لا تكذب عبد السلام لكونه في الأرض ثقة، يعني رجل لا يكذب خلاص، ولكن في النهاية إذا ما وضعت احتمال الخطأ والنسيان هيبقى موضوع في مين؟ في الواحد، في عبد السلام، يقول كلهم شبع عقود تعني الوحيد اللي مش كده ولا إيه؟ فقالوا إن الكلام ده قد يقبل لو أن عمر هو وحده الذي روى هذا الحديث، نقول والله الأمر كما قالت أم المؤمنين عائشة أنه نسي أو أخطأ. ولكن كما قلت لكم الحديث مروي عن أربعة من أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وابن عمر والمغيرة وأبو موسى ليه؟ وأبو موسى الأشعري. فلا يمكن أن يكون هؤلاء اجتمعوا على نسيان وعلى خطأ خطأ. ولذلك قوله أن عمر أخطأ ونسي قولي وحكم مستبعد تماما لموافقة غيره له. عمر هي في غيرهما عمر بن الخطاب، وهذا لفظ مسلم في صحيحه. لما طعن، وطبعا تعرفين لما طعن بدأت حالته يعني تتلخور، وظل جرحه كما تخبر بعض الروايات يثغب دما، يعني بينزف مش عايز يتوقف فخلاص دنا واقترب من الموت. فدخلت ابنته حفصة تريد أن تعول عليه، ومعنى بقى تعول يعني هتقول يا وأبتاه وحبيباه، الكلام اللي انتوا عارفينه ده، تعول عليه. فتفاح وقال لها يا حفصة، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب بما عول عليه؟ فكفت خلاص. فهذه أوي يدخل صهايب داخل على عمر خلاص. فآخر ذهب يعول عليه فقال وأخاه وصاحبا، فتيقظ له عمر وقال اكفف، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب بما عول عليه؟ فهذا هو إخبار عمر أن الميت بالطبع ينعكس عليه ما يفعله الحي، وقد يعذب بهذا فكف حفصة وكف صهيب. هذه رواية عمر. تذهب إلى رواية ابن عمر، وهي رواية أيضا في صحيح مسلم. فابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما لم ينقل هذا الكلام حتى عن أبيه، ما قال حدثني أبي ولا سمعت أبي، وإنما هو يخبر عن سماعه بهذا الكلام مباشرة من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك ممكن تقول ابنه فقال مثلما قال إيه ها أبوه، خلاص لا، هو يقول إن سماعه كان سماعا مستقلا. فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، خلاص يبقى سماع مستقل، سماع مستقل. تذهب إلى رواية المغيرة ابن شعبة، وهي رواية في صلب البخاري في صحيح البخاري المغيرة ابن شعبة يصدر حديثه بهذا القول، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. استوى يعني إيه إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنت حينما تأتي وتقول قال لي محمود كذا وأنت كاذب، هل هذه تتساوى مع قولك قال النبي كذا؟ هيتساوى؟ لا، ما يتساوش. ليه؟ هذا كذب وذاك إيه؟ وذاك كذب. فقولك قال محمود كذا خلاص، هذا شأن محمود، يقول كما يقول ويفعل كما يفعل. ولكن حينما تقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأنت تلزمهم ما قلت، مش كده اللي إيه؟ فالناس يسيرون على هذا الأمر. هذه واحدة. الثانية سيحرص الجميع على أن يتناولوا هذا القول، مش كده اللي إيه؟ فلما يجي تقول لي قال محمود كذا، أنا مش حصار أنا أمشي كل واحد يقابلني أقول له ده محمود قال كذا، لكن بالطبع لما أسمع أن النبي قال كذا يبقى أنا سأبلغ هذا، مش كده ولا إيه؟ فيبقى رقم واحد أنا صيرت هذه سنة نلتزم بها، ثانيا جعلت الناس يحرصون على تناقل هذا الكلام، ثالثا صبغت هذا الكلام بصبغة الشرع، لأن ما دام قال النبي يبقى صار إيه؟ شرعا شرعا، يبقى فعلا إن كذبا علي ليس ككذب على إيه؟ على غير أو على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المغيرة بن شعبة، نعم أي إنسان جد، ولذلك أنا دائما أقول لكم هذا الكلام، يعني إياك أن تقول قال رسول الله إلا إذا كنت مستوثقا من الأمر. ومن أجل هذا دائما أقول يعني أنصاف الوعاظ الذين يصعدون المنابر ويقولون قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، وبضاعتهم بضاعة مزجاة، والنبي يقول ما قال هذا على الإطلاق، مصيبتهم كبيرة عند الله. ولذلك ما تيجي في أي حد، خاصة بقى النساء تبقى تكلم معها تقول لك ده النبي قال، إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور. الله يخرب بيتك دنيا وآخرة. النبي إيه؟ النبي قال الكلام ده من أين جيت فيها؟ أي كلام وخلاص علمه. النبي قال النبي قال النبي قال النبي وهم لا عارفين النبي ولا عارفين ولا والله. الناس النهاردة المسلمون يدبون على وجه الأرض، مش كمان بيكذبوا على رسول الله، ده بيكذبوا على الله نفسه نفسه. انتوا عارفين في برنامج من البرامج مرة مذيع استضاف الرجل وراجل مرموق او هم بيستضيفون طبعا كده عن قصد، مش بتقول له انت ايه مبدأك في الحياة؟ قال لا مبدأي في الحياة قول الله تعالى، قول الله تعالى الآية دي، هذه الآية قول الله تعالى: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت صدق الله العظيم. بلغة مستضيفة حمار، لا عارف ولا عارفة ولا عارفة ولا عارفة. في مرة من المرات كنت أتكلم والله في قضية من القضايا، واحدة بعثت لي رسالة مطولة بتعرف لي نفسها في أول الرسالة إنها مدرسة لغة عربية ودين، فقعدت تكتب كلام كلام كلام، وبعدين في النهاية بتقول لي وأذكرك بقول الله تعالى: إنما الأعمال بالنيات. والله إنما الأعمال بالنيات، ما زلت أحتفظ لها بهذه الرسالة حتى الآن، وربطت عليها في هذا الوقت في درس علم، قلت لها يعني يكفيك جهلا هذا ويكفيني شرفا أنني لا أرد على مثلك كده، وقعدت تقول لي يكفي قول الله تعالى: إنما الأعمال بالنيات. فهذه كارثة والعياذ بالله. فما أكثر الذين يجهلون السنة فيصيرون السنة قرآنا ويصيرون الكذب سنة. هذه مسألة ينبغي أن نحذرها وأن نلتفت إليها جيدا، وخاصة وأنا أقول إني شوف الحديث في وعيدي: فليتبوأ مقعده من الله من الله، حاجات بقى خلاص مقعد في جهنم والعياذ بالله. فالمغيرة بن شعبة بيصدر حديثه بهذا الكلام، ثم هو سيحدث على رسول الله حتى يقول لك: وأنا والله ما أكذب على رسول الله لأنني أعلم عاقبة الكذب على رسول الله. قبل ما يقول قال النبي رحمه الكلمات صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى يقوله قال النبي حتى يعني يبين لك بالمثل أنه لا يمكن أن يكون كذبا، فهو يعلم العاقبة تماما تماما تماما، فما يقوله هو الصدق وهو الحق وقسم الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب بما نيح عليه، إن الميت لا يعذب بما نيح عليه. بعد التقديم التي قالها تعتقد أن يكون هو كاذب في هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا أبدا، بلغ كما سمع كما سمع. إن الميت لا يعذب بما نيح عليه. فهذه رواية المغيرة، وهذه رواية ثالثة تنضم إلى رواية عمر وإلى رواية ابن عمر. تأتي الرواية الرابعة وهي رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد الأربعة الذين أمرنا أن نأخذ عنهم العلم. فهذه رواية أخرجها ابن ماجة في سننه، وسند الرواية اسمعوا كما أقول لك: يحدث أسيد ابن أبي أسيد عن موسى ابن أبي موسى الأشعري. يبقى أصل الحديث، أصل الحديث وارد عن مين؟ عن أبي موسى. سمعوا منه مين؟ ولده موسى، خلاص ولده موسى، لأنه هو اسمه أبو إيه؟ أبو موسى. يبقى ابنه مين؟ موسى. فموسى ابن أبي موسى ويحدث بيحدث به مين؟ ها؟ أسيد ابن أبي، أبوه يبقى مين؟ أسيد، يبقى أبوه مين؟ أبو أسيد. فأسيد هذا أبو سيد هذا يحدث موسى بن أبي موسى أن أبا موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحي إن الميت لا يعذب ببكاء الحي إذا قالوا، لما يقول مش مجرد البكاء يعني دموع عينه بس، لا، إذا قالوا: وسبعاه وعضضاه وناصراه وكاسيا مش بيقعدوا يقولوا كده عضو يقول وعد الله وكسياه وجبلاء ونصراه، مش كده اللي كان انت اللي كنت بتنصر وانت اللي كنت بتجبض وانت اللي كنت بتعبد وكذا وكذا كذا. يبقى ان الميت لا يعذب ببكاء الحي اذا قال، اذا ايه قال وعد الله وكاسيا وجبلا الى اخر هذه الاقوال. فلما سمع اسيد هذا، هو اللي بيحدث اسيد مين؟ موسى، مش قلنا موسى بقى. ولما سمع اسيد هذا قال سبحان الله، الكلام مش راكب عنه، قال سبحان الله، ان الله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. هذه بقى الحته اللي قفلتها مين؟ ام المؤمنين عائشه. فهي برضو عنده لابسه كده ان صحيح الله. طب الحي عمال يقول وجب لا وسبعه وكذا وكذا، طب انا ميت، انا ذنبي عمال اضرب انا واتبهدل، وربنا يقول ولا تزر وازره وزر، يعني لا يتحمل احد وزر احد. فهو اعترض على طبقة سبحان الله، سبحان الله كيف، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. فغضب موسى وقال له اتراني كذبت على ابي موسى؟ يعني الكلام ده بقالوش ابو موسى وانا بألفه يعني، مثلا انا بقول لك عن ابي موسى ما حدش عم يحدث عن ابوه. اتراني كذبت على ابي موسى ام ترى ان ابا موسى كذب على رسول الله؟ انت مش عاجبك. طيب مين فينا بقى اللي كذب؟ انا بكذب على ابويا اللي انا سمعت منه، ولا ابويا بيكذب على النبي اللي هو سمع منه؟ اختار ايه بقى يعني؟ فسكت الرجل. فسكت ليه؟ سكت الرجل ليه؟ لان ابا موسى صحابي ثقه يستبعد عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه موسى من ثقات الرواة، فيستبعد عليه ان يكون قد كذب على ابيه. فما دام قد قال، قال ابو موسى يبقى قال، وما دام قال ابو موسى قال رسول الله يبقى ايه؟ يبقى قال. فازاي مش عاجبك الكلام؟ فعلى طول راح مدهم له كده، قال اتراني كذب على ابي موسى ام ترى ان ابا موسى كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، يبقى صدق هذا الكلام خلاص فسكت. فظهر مما قلنا ان هذه روايات اربع وكلها صحيح تشير بجلاء الى عموم اللفظ، ما جاء فيها لفظ واحد يقيد بالكافر او بالمشرك ابدا ابدا. فاذا الذي يكون كما قال اهل العلم، طب تكون عائشه هي التي اخطات، ولذلك احنا قلنا الجمع واحد اخطات. انا اعجبني بقى قالوا طبعا نحن لا نحكم على قولها بالشذوذ، ولا نقول انها اخطات او نسيت او نسيت، وانما هي سمعت سماعا صحيحا واجتهدت اجتهادا خاطئا. سمعت التعبير اللي انا قلته ده بقى؟ سمعت سماعا صحيحا واجتهدت اجتهادا خاطئا. سمعت النبي بيقول عليه الصلاه والسلام لما كانت جنازه يهوديه ويبكون عليها، يقول ان الكافر لا يزداد عذابا ببكاء اهلي عليه. ده صحيح. طب ده يتعارض مع اللي احنا برضه بنقوله؟ ما يتعارضش، ده حقيقه ان كل كافر بيموت كلما بكوا عليه اهله يزداد ايه؟ عذابا، مش كده؟ ليه؟ يقعدوا يقولوا يا طيب يا ابن الكلب كنت طيب، ده انت كافر ابن كافر، خد خلاص، ده مش ايه انت كنت بتعمل لله، خد مش كده؟ خلاص وجاك نعومه وعروس، ذهب الى جوار الرب وانت بجوار الرب برضه، ده انت في اسفل السافلين، خد مش عارف ايه، خد هي كده. فدي حقيقه، فهي سمعت سماع صحيح. النبي كما قال في حق المسلم ان الميت ليعذب بما نيح عليه، قال في حق الكافر ان الكافر يزداد عذابا ببكاء عليه. ده يتعارضوا مع بعض؟ ابدا. فهي سمعت سماعا صحيحا واجتهدت اجتهادا خاطئا، اعتقدت ان سماعها يتعارض مع ما سمعه عمر، والحقيقه انه لا يتعارض. اعتقدت ان قول الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى يتعارض مع ما رواه عمر وغيره، فاجتهادها كان اجتهادا خاطئا، كان اجتهادا ايه؟ خاطئا. الاجتهاد خاطئ ليه؟ وده قلنا في مواطن عده على عائشه. اجتهاد خاطئ ليه؟ لان اهل العلم قالوا ان الحديث قال ان الميت ليعذب بمنيح عليه، بمنيح عليه، كان لاهل العلم اقوال في هذا. بعضهم وجه هذا اللفظ بأنه يعذب لأن غالبية الأموات يقال فيه ما لم يكن فيه. أو الله يقال فيه ما لم يكن فيه، ده كان طاقي ويمكن ما صلاش في حياته ولا مرة، واخد بالك مش كده ولا ايه؟ ده كان كريم ويمكن ما طلعش شلل لله، ها؟ ويعني البعض رأى هذا، البعض رأى أن فعلا غالبية الأموات يعذب بما نيح عليه، ذلك لأن معظم الأموات يناح عليه بما لم يكن فيه، فيحدث له تبكيت من الملائكة على هذا. ولذلك قالوا انظر الحديث لما يقال لما يتقول وجبل فيضرب ويقال أأنت جبلها، أأنت إيه جبلها وجبل، أأنت جبلها، هو أنت فعلا هو كان كده فعلا، تلاقي كم شرشحها ومطلع عينها وعمل فيها، ها مش كده؟ وكريما كان كريم، ها نشوف الكلام ده، ومؤمنة كان مؤمن. ولذلك تعالى كده معظم قعدوا نوحوا مثلا على أم كلثوم مثلا لما مات، وعلى عبد الوهاب لما مات، قل لك كان رجلا مؤمنا وكان رجلا يعرف ربه، كل ما يقولوا حاجة من دي بيتمسك هو بقى، انت قلت ايه بالبلد، فالبعض قال هذا كده على طول، قال هذا انه فعلا غالبية الأموات، والحكم على الغالبية لا ينفي ان كل قاعدة ليها الشواذ، اللي في ناس فعلا بيفلتوا من هذا لأنهم كانوا فعلا كذلك، ولكن الغالبية ليسوا كذلك. البعض رأى هذا الرأي، البعض رأى هذا الرأي، البعض الآخر بيقول إن هذا يحدث، هذا يحدث، ولذلك أنت لا تجد رجلا يحدث له هذا إن عاش في حياته وقد روض أهله على غير هذا. يعني أنا لما أعيش في حياتي وتيجي مراتي لها أم تموت ولها أب يموت لها أخ يموت لها عم يموت، فضبطها وأخففها عن هذا وأبين لها الحلال والحرام كما فعل الصحابة، وكما بيّنت إن كان قبل ما يموت حريص على أن يبين الحكم الشرعي لأهله. بالله عليك أتراهم ينيحون علي بعد موتي؟ بالطبع ما. فقالوا غالبا لا يحدث هذا إلا في بيت رجل مقصر رأى هذا وعايش هذا في حياته فلم ينكره على أهله، حتى وإن لم يقع منهم هذا أصلا فبالطبع هو لم يعلمهم هذا، لو كان علمهم وبين لهم ما كانوا قد فعلوا إيه؟ قد فعلوا هذا، لأنه هو أصل العلم والتعلم في البيت مين؟ في البيت مين؟ الرجل. ومن أجل هذا لما كنت أفسر لإخوانكم سورة النور قلت إني أم المؤمنين عائشة وعمر بيقولوا أعلموا بناتكم سورة النور، فقلت طيب يعني إحنا نعلم البنات، طب والولد يعني التنصيص على إن البنت هي اللي تعلمها، فقلت لهم طب والولد تعلمش ليه؟ وإذا كان تعليم البنات يبقى أنا أصلا أنحي هذه المحاضرات بفصل سورة النور وأروح أديها لمين؟ للنساء. فقلت يا اخوانا انظروا، وهذا الاعتراف قاله مرة واحد لي قال اشمعنا البنت والولد لا، قلت له يا ابني انت فهمت العبارة، العبارة بتقول علمه، مين اللي هيعلم؟ يبقى الاصل ان يكون الراجل ايه تعلمها يا ابني، يبقى الاصل ان يكون الراجل متعلمها ثم يحمل علمها الى اهله، فانت الاصل في القضية، انت الاصل في القضية. فتعالى كده يعني مثلا واحد زي الشيخ فوزي لما يموت، واخد بالك؟ بنضحك ليه؟ ما هو هيموت والله، يموت على رأيه ويخلي الله. واحد الشيخ فوزي لما يموت سيدنا خلاص ولا وصف يموت فيعذب، يبقى ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله هذا ذنبه ووزره كما قال أهل العلم، ذنبه ووزره أنه قصر في أن يعلم، فلا بد وأن يحمل من هذا الوزر، لابد، فهو يعذب في قبره في مقابل تقصير وعدم نصحه. في حال حياته هذه فيه يعني جمهور أهل الفقه إنه هذا الحديث على من لم يوصي على من أهله ولم ينكر عليهم على من كان هذا من عادته وديدنه من عادته وإيه وديدنه ولذلك أنا بقى يعني وإن كان هذا القول للتضاهي البعض اللي إنه ما عجبنيش إن البعض فسره قال إنه الميت يعذب ببكاء الحي ذلك لأن الميت يصله عم الحي فلما أسمع إن هم بيتألموا بيصرخوا كذا وكذا فهو يتألم هذا كلام مرفوض ليه؟ إن ظاهر الحديث ما بيشيرش لأنه بيتألم ده بيشير لأنه بيحصل له إيه؟ بيتضارب وبيتضارب يتعتع ويضرب بمطرقة ويقل على دماغه فلا لا لا فده كلام مستبعد لذلك هذا رأي لم أعول عليه فالصواب في هذا فهي كما قلتم المؤمنة عائشة سمع عن صحيحا وهو لا يتعارض مع ما قاله عمر وغيره ولكنها أخطأت في الاجتهاد والتأويل صحيح ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن نحن نعلم علم اليقين أن الراعي إذا قصر وهو الرجل إذا قصر مع زوجته ومع ابنته ومع أهل بيته بيحمل من هذا التقصير ولا ما يحملش والله بيحمل كذلك اللي بيضل الناس يحمل من هذا ولا ما يحمل ولا تزر وازرة وزر أخرى أبدا لا ليه لأنه شارك في هذا ليه شارك في هذا الإث سواء هو الذي دل الناس عليه ولذلك أنا قلت ابن آدم الأول وهو النبي يقول في حديث خطير جدا يقول ما من نفس إلا وعلى ابن آدم الأول كف منها لأنه أول من سن الأكل كل واحد بيتقتل هو ياخد من ذنوبه لأنه أول واحد طوع للناس القتل كده بيقول له فما تجيش تقول لي ولا تزر وازرة وزرة أخرى الله هو اللي بيقف يترقص ويرقص حواليه الشباشب العصر دول ها ها إيه اللي يحصل هتعزب على نفسه بس وعليهم كلهم مش كان القدوة الميسور ها هياخد على دماغه ودماغ اللي خلفوه بعددهم ما تجيش تقول لي ولا تزر وازرة وزر أخرى وذلك ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وإيه ويزر من عامل بها إلى يوم القيامة كده على طول فكل واحد بيبتدع مصيبة يقع فيها الناس وعشان كده أهل العلم لما قالوا إيه صاحب البدعة ليست له توبة قالوا كده صاحب البدعة ليست له توبة أصحاب الرأي دول قالوا لأنه لو تاب عن نفسه فماذا يفعل بمن قلدوه يعني هو بطل طب واللي تأثر به بقى ها اللي ودهم في داهية دول كلهم يروح منهم فين ولذلك القرآن أثبت هذا يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير حل أو كده على طول فزي ما ولا تزر وازرة وزر أخرى قال هذا ونص على هذه الآية ومن هنا حملها جمهور أهل الفقه حملوا هذه الروايات وهذه الحديث على هذا المعنى وبهذا صار هناك توفيق بين الآية وبين الحديث وظهر لنا أن أم المؤمنين عائشة اجتهدت وقد أخطأت ولا مانع أن تجتهد وأن تخطئ وكل يؤخذ منه ويرد وشوف الشيء الحلو إن نشوفه عنين حلوين إزاي واخد بالك إن قلت أم المؤمنين عائشة اجتهدت وأخطأت ما حدش اعترض المصيبة بقى إنك تيجي تتكلم عن واحد مثلا من الموجودين في العصر واخد بالك يعني أنا ما في مرة مثلا كنت شعراوي قالوا لي رأيك قال كذا قلت أخطأ الشعراوي مش كنت انا دلوقتي بقول عيش اخطائي ايه رايك واحد انت حلو مش معترض اي واحد كده اي انسان عرضه للصواب وعرضه للخطا ويؤخذ منه ويراد ابو بكر اخطا وعمر اخطا وعائشه اخطا ايه القضيه سبحان الله فقالوا اني سمعها صحيح واجتهادها ايه خطا خلاص هذا فيما يتعلق بهذه القضيه وقد صرفناها الى وجهها الصحيح نعم طب انت ايه رايك يعني انا لما اجي اقول لابني لا تفعل كذا فهذا حرام يروح يفعل ايه رايك مين اللي يشيل اذا فقد افتيت نفسك اي انسان يا اخواننا بيوصي برئت ذمته كده على طول برئت ذمته خلاص المخالف هو الذي يتحمل انا والله قلت وزجرت ونهيت وقلت يا اخواننا ما تعملوش جاء من فعل هو اللي يشيل مش انا اللي اشيل نعم شايف والله ثواني بس يعني هو ما شافش. بسم الله ما شاء الله ده قاعد منور المسجد يعني اصل بيوصيني عليك. والله بص يا شيخ محمد الله يرضى عليك انا مش في 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 اطار تحقيق هذه القضيه، لكن ده رايي ان المبتدع كده على طول. المبتدع ده راي البعض، لكن اي انسان يتوب. ربنا قال انا رايي هذا، ربنا قال في القران الكريم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر. بس شوف اللي انت بتقوله ده داخل فيما دون ذلك، داخل يبقى يغفر ان شاء الله. خلاص بس كده. فانا مش في صلاه تحقيق القضيه كده، بقول هذا رايي يعني عشان يعني تقف على مدى فظاعه ان الانسان يكون مبتدع او يعين على بدعه او يعين على بدعه. خلاص اذا هذا امر اعتقد اننا قد حسمناه. هناك الامر بقى الثالث ايضا الذي نريد ان نحسمه قبل ان ندخل على التكفين والصلاه وما الى هذا، على الدفن والصلاه وما الى هذا، وهو فيما يتعلق معلوم عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على الاسراع بدفن الميت. بالطبع بقى نسرع بتغسيله وتكفينه والصلاه عليه مش كده؟ فحثنا على الاسراع بدفن الميت وقال يعني بادروا، والله واضح ان احنا نبادر، فان تكو صالحه فخير تقدموها الي، وان تكو غير ذلك فشر تحملوه على اعناقكم. ارميها يا راجل يعني، والله الجنازه ان كانت صالحه يبقى انا بقدمها الخير ما اخرهاش، وان كانت صالحه يبقى من العبث ان انا ابقيها واظل حامله على اكتافي وكذا وكذا. فالحديث كان في معنى ان في حث على الاسراع، ولن يكون هناك اسراع طبعا بالدفن الا اذا كان هناك اسراع في التغسيل والتكفين والصلاه، اليس كذلك؟ فجاءت المشكله التي فرضت نفسها، هل يجوز دفن الميت بليل والصلاة عليه بالليل؟ طيب عندنا واحد مات بالليل خلاص، طيب ينفع أم هناك ما يمنع من الدفن ليلا والصلاة عليه ليلا؟ هذه أيضا قضية كانت مسار ومحل خلاف قديما، واتسع فيها الخلاف حديثا لشدة الجهل. خلاص يعني اختلف فيها قديما لكن اتسع فيها الخلاف حديثا لشدة الايه؟ لشدة الجهل. وانا اذكر ان في بلدة يروحوا يدفنوا بعد الصبح براحتهم بقى، طلع تصريح وكله بيمشي وانت عارف بقى المسائل دي، واخد بالك انت؟ فحدث خلاف وشجار بين العائله وكاد يقتل بعضهم بعضا، واصر البعض بعد ما دفنوا يطلعوا تاني وما يدفنش غير الصبح، واخد بالك؟ ليه؟ اعتقادا منهم ان دفن الميت بليل حرام شرعا. بل الشوكاني عليه رحمه الله اقول نقل الكلمه في نيل الاثار عن بعض اهل العلم بيخبره إن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل، يعني بيبقى أشد رأفة رحمة من ملائكة الليل وهذا القول منتشر عند البعض وخاصة في بلاد الريف بقى، لما يجي واحد بقى واعظ عارف إن هو قاعد وسط ناس مش عارفين أي حاجة عن أي حاجة في الدين، مش عارفين الألف من كوز الذرة، فلما يقول لهم الكلمتين دول يبقى جاب التايهة، والراجل يعني قال قولا لم يصل إليه أحد فكان السؤال الذي يفرض نفسه ويطرح نفسه، هل يجوز الدب بليل او لا يجوز الدب بليل؟ تجد ان بعض اهل العلم زي الحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن حزم كرهوا الدفن بليل، قال ان دفن الميت بليل هذا شيء مكروه وانا بقول هذا عشان يجي واحد يقول لك تقول له جبت الكلام ده منين؟ لا ده في اللي قاله، ولذلك انا قلت لك اختلفوا في ذلك قديما، ولكن اتسع الخلاف حديثا لشده الايه؟ لشده الجهل. كل واحد دلوقتي ما بيعتمد على رايه ومجرد اللي سمعه. هؤلاء الثلاثة حسن البصري سعيد بن المسيب بن حزم على أنه يكره الدفن ليلة. ليه؟ استدلوا على هذا بحديث في سنن ابن ماجه وله أصل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بليلة إلا أن تضطروا. اللفظ واضح؟ لا تدفنوا موتاكم بليل إلا أن تضطروا. قالوا تضطروا معناها إيه؟ يعني تكون هناك ضرورة داعية إلى الدفن بليل، زي خوف الحرارة. عارفين إن مثلا حرارة الجو هتصبح ها هتبقى 40 41 42، النتيجة إن يمكن مش هتلاقي 5 6 جوم، خلاص يبقى رقم واحد خوف حرارة أو خوف برودة. العكس، عارفين إن في سيول ومطر وما صدقنا مثلا الذي العملية سكنت الله على الصبح الدنيا هتغرق، فقلنا لا الناس هيسيبوا الميت ويجروا، مش كده؟ يبقى نخلص من دلوقتي، يبقى خوف حرارة، خوف برودة، خوف تغيير الميت، تغيير يعني يكون ميت بمرض وبقاؤه هيؤدي إلى التغيير وصديد ينضح مش عارف ايه كذا 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 كذا، فنعجل بهذا، يبقى الخوف من تغيير المدينة. الله تكلم عنها هؤلاء فقالوا اني في حالات الضرورات هذه ندفن بليل، لكن ان لم تكن هناك ضرورة يبقى الدفن بليل مكروها، استنادا الى هذا الحديث. اقول وهو حديث صحيح، عشان ما تجيش في الاخر تقول لي طب يمكن، بس لا صحيح، خلاص. لا تدفنوا موتاكم بليل الا ان تضطروا. طبعا اللي بي بي كما قلت من ذي قبل، ان هناك من يتناول القضايا الدينيه والفقهيه بعين عوراء، يعني كما قلت يرى بعين واحده فيرى بها ولا يرى بالأخرى، ومعنى تعبيري هذا كما قلت أنه لا يوفي القضية حقها ولا يشبعها بحثا، فهو نظر في رأي وأهمل باقي الآراء، وهذه كارثة. ولكم قلت هذا كثيرا، ولذلك قلت أن بعض الناس يقع في كتاب أو كتيب يقرأ فيه رأيا يعتقد أن هذا الرأي هو الدين كله، بس فهذا جهل، هذا جهل مطبق. قرأ يبقى لابد أن تنظر في الرأي الآخر، لأن بالطبع الذي يقول لك رأيا ندعمه بالأدلة التي يعني تقويه، فتغيب عنك باقي الأدلة، فأنت شايف رأي ومعه أدلة وهو الصواب، فتنظر في الرأي الآخر وفي أدلته فرى أن الرأي الآخر هو اللي الصواب، فلابد أن تشبع القضية بحث. فالذين اكتفوا بالنظر إلى هذا الحديث لا تدفنوا موتاكم بليل إلا أن تضطروا، كرهوا الدفن بليل، وقالوا لا يكون الدفن بليل إلا لإيه؟ إلا لضرورة. طيب تعال يا أخي لنرى هل هناك ما يشير إلى جواز الدفن بليل أم لا. تعال لنرى هذا. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيح، يعني هذا حديث صحيح، صحيح البخاري في صحيح البخاري، كما أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه موت إنسان قد مات بليل فدفنوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعلمتموني؟ ما قلت ليش ليه؟ يبقى هم عملوا إيه؟ دفنوه بليل. عقب النبي عليهم بإيه بقى؟ إن هم دفنوه بليل؟ لو كان مكروها كان إيه اللي حصل؟ قال: لما دفنتموه بليل؟ لكن عقبه إن هم إيه؟ هل أعلمتموني حتى أصلي عليه؟ قال: يا رسول الله كنا بليل وكانت ظلمة فأشفقنا عليك. فقال: دلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه. خد بالك عشان الحتة دي أثرها بعض الإخوة وبعت لي ورقة إن ينفع إذا بلغنا موت ميت نصلي عليه تاني ولا ما نصليش، وصلاة الغائب وإحنا قرأنا في بعض الكتب ما ينفعش نصلي تاني. خلي الحديث ده في بالك عشان هقوله في حكم الصلاة على الميت، وهل يجوز لك إنك تصلي على من لم تصلي عليه، ولا دي كانت خاصية لرسول الله؟ نقول هذا الكلام باستفاضة، خليها في بالك. فأتى قبره فصلى إيه؟ فصلى عليه. طبعا هذا الذي مات جاء التصريح، الرواية اللي معايا بتقول مات إنسان، جاء التصريح باسمه في رواية أخرى وهو طلحة ابن البراء. وطلحة ابن البراء كان من خيار الصحابة وأسلم وهو شاب جلد. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، جاءه البراء فقال والله إني أحبك، بقول البراء للنبي، فقال والله إني، استقبل طلحة ابن البراء فقال طلحة النبي والله إني أحبك ولو أمرتني بأمر لا أعصيك. انت بس تقول لي كده. فطلحة ابن البراء لما قال هذا الكلام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر عزيمته. نقول من ذي قبل أنه عند الحقائق تنفسخ العزائم، فقلت أن الإنسان يبدي عزيمة قول لك بس مرني كده، ده كلام في الهوى، هو أبدى عزيمته. وقت ما يجي حق التنفيذ بقى اللي يحصل ينخ، يبقى دي عند الحقائق لما تيجي بقى تدخل على الحقيقة تنفسخ الايه؟ تنفسخ العزائم. واحد يقول لك شيخ فوزي يقول لك حد يقدر بس يرمش لك كده انا بقول؟ طب خلي واحد يمسك فيه كده وشوف انا هعمل فيه ايه. يبقى وابدع عزيمات. نزل الشيخ فوزي لقى ثلاثه بيضربوني، بص لهم لقاهم بسم الله ما شاء الله طلع يجري، واخد بالك انت؟ يبقى عند الحقائق اللي بيحصل تنفسخ العزائم. فهو قال ابدع عزيمته، ابدع عزيمته لو امرتني بامر لا اخالفك لافعلن، بس انت امر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر عزيمته. قال أي أمر؟ قال أي أمر تؤمر بس. قال اذهب فاقتل أباك. شوف الاختبار بقى، روح موت أبوك، اذهب فاقتل أباك. فاستل سيفه وذهب عامدا إلى أبيه. وحاضر أطلع سيفه. فكفه النبي قال أقبل. هو ده كان مجرد إيه؟ يختبر كده، تشوف بقى عنده فعلا العزيمة دي حقيقة ولا كلام. خلاص فقال أقبل، ما بعثت قطاعا للرحم، ما بعثت قطاعا للرحم. فمنذ هذا الحين يعني تيقن النبي تماما من صدق طلحة بن البراء ومن حبه المفرط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مرض طلحة ابن البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعوده، يردد له الزيارة. فعاده، فلما قام قال لأهل بيته أرى أن الموت قد أقبل عليه. خلاص أرى أن الموت قد أقبل عليه، فإذا مات فأعلموني. لما يموت قولوا لي. نعم. فلما جن الليل، دخل الليل بقى خلاص، هو أدرك أنه مقبل على ربه. فلما رأوه في نزعه الأخير خلاص بقى، قاموا ليخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. طب ده أي واحد يتمنى أن يجي النبي عليه الصلاة والسلام، مش قال يحضره في موته ويصلي عليه بنفسه؟ إلا انظر إلى هذا الموقف، هو قال له كلمة وحالته دي أكدت ما قال، إنه فعلا يحبه حبا جما، حب النبي حبا جما. اللي حصل ده يؤكد لك، يأذن بس ونتكلم. وإن شاء الله تعالى إني طلحة ابن البراء حتى وهو على فراش الموت قد فعل فعلا يدلل على صدق قولي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك. فانظر أي إنسان يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون حريصا على أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحضره وهو ميت ويصلي عليه وكذا 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 وكذا. البراء لما أدرك أن الأمر خلاص قد انتهى، والمسألة كانت بليل، والليل في هذه الليلة كان شديد الظلمة، عشان تعلم أنه كان بعيد عن الليالي القمرية، فقالوا أخبر رسول الله. فقال لا لا تخبروه، محدش روح يقول له، محدش روح يقول له، أخشى عليه الليل وأخشى عليه يهود أن يصاب بسببه. شوفوا خايف عليه بقى، خايف عليه. قال لي يقول يا ابن اخرتي انجيجي خلاص يبقى خير وبارك اخرتي. قال لا اوعى حد يروح يقول لي، هيخرج بليل والليل ظلامه في هذه الليلة دامس، واليهود لا يؤمن غدرهم غدرهم. فقال لا اخشى عليه الليل واخشى عليه يهود فلا تخبروه. فلا تخبروه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا وكان قد ماتوا هم دفنوه بليل بقى، والنبي بيسألهم من لا أعلمتموني، ما أنكر عليهم دفن بليل وإنما أنكر عليهم أنهم لم يخبروه، ما هل لا أعلمتموني؟ فأخبروه بما قاله طلحة بن البراء أنه هو الذي قال هذا، وكان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من ظلمة الليل ومن يهود. فقال رحم الله طلحة، ثم قال اللهم لا تلقه إلا وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك. دعوة النبي إلى الله، اللهم لا تلقاه إلا وهو وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت هذه الرواية. إذن هذه الرواية تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وجوز الدفن بليل، وما دي يقول لي أصل كسر ضرورة. أين هي الضرورة في هذا الحديث؟ أين هي الضرورة في هذا الحديث؟ بل كانت الضرورة تقتضي أن ينتظروا حتى أتكلم عن الضرورة الصباح حتى يحضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هي الضرورة التي تحدثتم عنها وفيه؟ فقالوا لا لا، إذا هذا الحديث يشير إلى جواز الدفع بليل. لم يكن هذا هو الحديث وحده، ده النبي نفسه دفن ليلا، هو نفسه دفن ليلا. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يروي لك قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن رجلا من المسلمين بليل. فماذا قال جابر؟ لو عايز تعرف وتكمل وبعدين نشوف بقى كيف نفهم حديث لا تدفنوا موتاكم بليل إلا أن تضطر، نفهمه إزاي؟ ده لو عايز تكمله وتعرفه يبقى إن شاء الله تعالى هديني يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. أنا كنت حسيتها يعني هستكمل النقطة دي، ولكن طبعا سأعلق على هذا الأمر الذي جاءني. طبعا الأخ بيتكلم عن البرنامج اللي جابوه كان الأول امبارح تقريبا اسمه كلمة حق، وأنا أعتقد أنها كلمة باطل، يعني الأحرى والله بالبرنامج ده يسموه كده كلمة باطل. فكانوا بيتكلموا في هذا البرنامج عن ختان الإناث، وأحضروا أنا للأسف يعني جاءني تليفون وقال لي افتح التلفاز عشان نتكلموا في الختان. كان البرنامج كان قد بودي منذ فترة، فلما بدأت أتابع ما عرفتش حتى مين اللي قاعدين، لكن أنا شفت واحد بدأ متخصص في الدين ومش عارف دكتورة حنة جرجس نيل أطران زيب واخد بالك كده حاجة كده غير مسلمة قاعدة، ومش عارف مين ومين، وحتى جميل الكفرة يتكلموا فيما يعني يجوز وما لا يجوز من الناحية الإسلامية. ما بقت وحدة وطنية واتحاد أديان واخد بالك، إيه المانع يعني؟ هم يقولوا قرآن وإحنا نقول بس إحنا ما نقولش، هم يقولوا قرآن هم يقولوا قرآن وعلى كيفهم، إيه المشكلة يعني يتكلموا في الدين وفي زمهم عن الدين؟ وجابوا برنامج قعدت أتابع الكلام اللي قيل، شوية تفهيم بيقولوا كلام أتفه منهم. أولا بيزيفوا حقائق علمية تماما، ويعني وأنا لست في حاجة إلى أن أرد على هذا لأن أنا ربطت على هذا في حيني أول ما خرجت الطوفة بتاعت وزير الصحة وجربوا الأطباء اللي بيختنوا واللي هيختن على روح داهية واللي اسمه فياض ده جزء واحدة من العاهرات اللي كنا نتجرن بأجسادهن في الأفلام، كان متجوز اللي كانوا بيسموها زمان يقول عليها ملكة إغراق اللي اسمها هند رستم جوزها، طالع يتكلم برضه على عملية الختان وان ده ما ينفعش وبيجيب سرطان ولا فلا، وانا قلت له بعت له رساله كده قلت له يعني وبيجيب عقم، فقلت له سلمني على والدتك وبسالك كده يعني مش اختنا ما شفنا لا شفنا عندها سرطان ولا شفنا عندها عقم، ده اكتر نساء كان يلدن الجدات والمش عارف قال لا اختتن ما شفناش واحده غيرها عقم ولا شفنا السرطانات ظهرت الا لل الفاجرات الغير مختتنات اللي بيتسكعنا في الطرقات عاريات وافعالنا الفاحشه الان، ما شفنا هذا، ما سمعنا ما ظهرش السرطان والاطران والمش عارف ايه والكلام ده، فالواقع حتى بيكذب هذا. فمما قالوه قال لك يعني ده ما بيأثرش على ناحيه الشكل، لا ما بيأثرش، طلع واحد طرطور من اللي قاعدين يقول ما بيأثرش، لا ما بيعيش على يا راجل اتقي الله، ده العرب بلاش اقول لك في الاسلام، يعني الختان كان موجود حتى عند العرب قبل ان يقره الاسلام، كان الراجل العربي العرب إذا أراد أن يعير آخر قال يقول له يا ابن القلفاء، يعني اللهمك ما تختنيتش، وكم معناها يعني اللهمك بتحب الرجال، مش عارف كده يعني. فده بالصليقة العربية كده، بالصليقة العربية كده يعني عايز أقول لأمك عندها شبق للرجال كده يا ابن القلفاء. والجاري خدها كده، امتى تعاير واحدة بتبقى قلفة يعني خطوتي ده ولا لم تختتف؟ وكان بقى يقعد يقول لك أصل ما جاش حديث. يا راجل أين أنت من حديث؟ أنا قلت هذا في شريفة الختان، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد واجب الغسل. فين بقى الختان والختان اللي هم ايه؟ لما لا هو مختتن ولا هي مختتنة إن شاء الله، نقول إذا مس ايه ايه بقى عشان نبقى عارفين يعني. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أم عطية كانت قابلة ومعروفة، وقال النبي لا خصبي ولا تنهك ولا تنهك، فشيء مذكور يبدو معروف. ما يقول لك لا لا ده ما حصل. وبعدين الأدى والأمر اللي بجد إن بيقول لهم أبو دقل لا ده ما عرفش شغلته إيه يعني، هم مديله صبغة دينية ما عرفش اللي سمع منكم البرنامج ده، لو وظيفته إيه مش عارف، وظيفته إيه مش عارف يعني، أنا ولا شفت حتى بواب عندنا ولا أعرف عنه حاجة، إيه ده مش فاهم يعني، وقاعد بقى بيتكلم بالشرح والدين والسنة ولا خد بالك. فيقول وإيه بنات النبي لم يختتن. الله يخرب بيتك، انت شفتهم جبت منين ده؟ جبت منين ده؟ والدليل على جهل المركب اللي يقول لك ما فيش روايه تقول ان واحده فيه مختتنه، هو عدم يعني، هو كان الصحابه على شاشه يقول لك فلانه اختتنت وفلانه اختتنت وفلانه اختتنت. شوف الجهل والتخلف، الجهل والتخلف. ولذلك ده قاعده عندنا في الشرع بنعلمها للعيال، ما ده ما حصلش عيل اصلا، علم العيال كده ان عدم وصول العلم بالشيء لا ينفي وقوع الشيء، لا ينفي وقوع الشيء. يعني مش معنى ان انت ما عرفتش وما جالكش خبر ان شيء ما حصلش، ان شيء ما حصلش. واللي يقول كده يبقى اجهل ما يقول بابجديات العلم، بابجديات العلم. فتعليقي ان ده شيء يبني هراء وجدل. انا قلت هذا الكلام في شريط يعني الختام، والله وجعت قلبي ساعه كامله كامله بتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيله وادلته، برد على هذه المهاترات، على هذه المهاترات، واصلت لهم القضيه. قلت ان القضيه لا ليست بتطرق وتطرح من ده، بيسوء المعاج اللي بيصبغوها صبغه الدين، لكن هي القضيه في حد ذاتها قضيه لا ابعاد اكثر من هذا، اكثر من هذا. ان الغرب الكافر الذي يريد بالاسلام واهله ان شاء الله يسعى جاهدا الى ان ينشر الفاحشه في بلاد المسلمين، ولازم تفهموا هذا، وضع مخططات لهذا، كيف ننشر الفاحشة في بلاد المسلمين؟ المرأة المسلمة مرأة بتبتسم بالعفاف، كيف نخلق عفافها؟ كيف نخلق عفافها؟ قالوا رقم واحد، كده على طول، رقم واحد، تعثير الزواج، ودي قضايا زي ما قلت مش ربها المغفلين من الآباء والأمهات عندنا. تعثير عملية الزواج، بيت نديهم بقى مذاهب الحياة دول.